بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية: المبحث السادس، هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لازم من هذا أن يكون محتاجا للعرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. قال الله تعالى: سبحانه هو الغني. فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء فقط. وأما أن يقله فلا، لأننا لو قلنا بذلك لزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج إنسان منا إلى السرير. فالإنسان منا يحتاج إلى السرير ليجلس عليه، ولو أزيل من تحتنا لسقطنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: قد تعالى، يعني ترفع وتباعد، أن يحد. قد تعالى أن يحد، يعني عن أن يحد. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله نقلا: وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وعلى كل حال، فترتيب العبارة تعالى عن أن يحد عبارة صاحب القصيدة. قد تعالى أن يحد، أي عن أن يحد، أي تعالى عن الحد. ومعنى ذلك أن الله لا يحد. وكلمة الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك، فلا يقال إنه يحد ولا إنه لا يحد، وليس هناك ضرورة لهذا القول. ولو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالى، أو بينته السنة، لأن الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف في هل الله يحد أو لا يحد. فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا. ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق، ومحاد لهم ليس داخلا فيهم ولهم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحد منهما محدودة عن الأخرى، أي بينهما حد. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحد شيء من مخلوقاته ولا يحصر شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح، وكل السلف متفقون على هذا. وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف رحمه الله قد تعالى أن يحد يدل على أن المؤلف ممن ينكر أن يوصف الله بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاصر الذي يحصر الله عز وجل، فإن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، فالله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرضين كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا كما قال ابن عباس، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. وعلى كل حال فإن المؤلف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر ثابت واجب اعتقاده، على أننا كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأن لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل. ومنهم من أراد بإنكار الحد عدم إثبات صفة العلو لله عز وجل، فهؤلاء الأدلة ترد على ما يقولون، وكما سمعت أنه يقول الآن ينظر إلى المعنى المراد ممن يقول أن الله لا يحد، وأما اللفظ بذاته فلم يرد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فلا يحيط علمنا بذاته ولا يحيطون به علما كذلك لا ينفك عن صفاته. قال الشرح قوله فلا يحيط علمنا بذاته هذا مما يدل على أنه أراد بقوله قد تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم، وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور، معلوم أن الرؤية المراد بها إنما هي في الآخرة، لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره، مهما قدرت فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، والله أعظم وأجل. ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، وقال إنما التفكر في آيات الله، قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه، فالتفكر إنما يكون في آياته وفي أسمائه وفي صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا وتفكر في أسمائه ومعنى كل اسم وما يتضمنه من صفة، تفكر أيضا في آياته وما تدل عليه، والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار، أي تفكر في ذلك، ومداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال، لأنه مهما كان فإنك لا يمكن أن تدركها. وقوله كذاك لا ينفك عن صفاته، لما بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحيط علمنا بذاته وذلك قد يوهم ألا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات، والمعنى أنه عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. وإذا كان متصفا بصفات الكمال قلنا، وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكنه التي هي عليه، لأن هذا غير مدرك أيضا، لكن من حيث المعنى فلنا أن نبحث عن الصفة، عن معنى الرحمة وعن معنى العزة ومعنى الحكمة وغيرها. على أن قول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية، مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وغيرها. وكذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مثل اليد، فاليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، والقدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا. أما اليد فلا يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به، وهذه تسمى صفات خبرية. لماذا قيل لها خبرية؟ قال يعني أن مدارها على الخبر المحض وليس للعقل فيها مجال إطلاقا. قال وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل، ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها بجواز الانفصال، إذن فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، بل نقول إنها صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها. مذهب السلف فيه السلامة من الزلل، تتكلم بما دلت عليه الأدلة وفي حدودها، ولا تتجاوز ولا تتكلف. القسم الثاني صفات فعلية، وهذه باعتبار الجنس أي جنس الفعل صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي وكذلك أقواله. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، فهذا نوع وآحاد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، وآحاد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وآحادها قد تكون حادثة، لكن جنسها أزلي أبدي، يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. فالنزول فعل نوعه حادث وأفراده كل ليلة آحاد. كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش أي الاستواء، فيكون الاستواء صفة فعلية. أما أن يكون صفة آحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا فإنه لما كان مقيدا بالزمن قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن فقول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية. وكلامه دقيق وجميل ومفيد. إلى هنا سبحانه.